أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لصحيحة زرارة والاستدلال بها عودا على بدء، والتي ورد فيها عن أبي جعفر عليه السلام: من قدم قبل التروية بعشرة أيام، يعني قداش لح يقعد بمكة؟ قطعا عشرة أيام، لأنه إما يوم عرفة يوم التاسع ينفر إلى ويخرج إلى عرفة، أو لا لح يصيروا 11، أو أنه لا يوم الثامن هو يوم التروية، الأغلب أنه بينفر، يعني هي تحمل على ما هو المتعارف والجاري بأن بالأغلب يوم التروية حينئذ يخرجون إلى منى ويبيتون في منى، ومن ثم يذهبون إلى صعيد عرفة. من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة، وجب عليه إتمام الصلاة، مش على الأقل وهو بمنزلة أهل مكة. لما قال وهو بمنزلة أهل مكة عليكم، فر عليها عدة تفريعات. التفريع الأول: فإذا خرج إلى منى وجب عليه القصر، لأنه خارج منى لا لأجل منى، لأنه ما فيش مسافة بين منى، ما فيش بريد، يعني مسافة ولو تلفيقية بين مكة ومنى، وإنما خرج إلى منى في طريقه إلى عرفات قاصدا عرفات. وقلنا أنه بين مكة وعرفات في عنا مسافة، ويحهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الروايات لي. فإذا خرج إلى منى وهو في طريقه إلى عرفات حسب الفرض وجب عليه القصر، ليش؟ لأنه أنشأ سفرا جديدا وله نفق. هيدي الأثر الأول. الأثر الثاني: فإذا مثل أهل مكة، أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة بدهم يقصروا، فهو أيضا صار مثل أهل مكة فأيضا يقصر. اثنين: إذا زار البيت، يعني بعد ما خلص من عرفة ورجع إلى البيت أتم الصلاة. هيدا الأثر الثاني. الأثر الثالث: ويتمها للصلاة إذا رجع إلى منى، بضل هيك وضعه حتى ينفر، يعني حتى ينشئ سفرا جديدا. هذا مفاد الرواية في البحث، واضح. هذه الرواية مواطن الاستدلال بها عديدة، يعني عندك أول شيء وجب عليه إتمام الصلاة، ثم التعبير هو بمنزلة أهل مكة، ثم التعبير في إذا زار البيت أتم الصلاة في البحث. هلأ في عندكم بعض الملاحظات، مش كله سوف نبحثه حول هذه الرواية في البحث. أولا قد يشكل على هذه الرواية أنه لا إطلاق فيه، وإذا ما صدر من صاحب الجواهر على ما بذهن، يعني ما فيني أكد 100%، بس كأنه صاحب الجواهر ادعى الانصراف فيه وأنه لا إطلاق في هذه الرواية. يعني قوله عليه السلام: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة ومنزلة أهل مكة، التعبير منزلة أهل مكة فقط استطراقا لمسألة حينئذ وجوب الإتمام عليه، ولا إطلاق في بمنزلة أهل مكة، حينئذ يمكن أن يستفاد منه كل الآثار التي تكون لأهل مكة تعطى حينئذ بالنسبة له. لماذا؟ لأن له توالي ولوازم فاسدة سوف نشير إليها، ولا يمكن حينئذ الالتزام به. يعني دعوى عموم المنزلة من قوله عليه السلام هو بمنزلة أهل مكة، وعموم التنزيل والإطلاق في التنزيل لكل الآثار التي لأهل مكة تعطى بالنسبة للمقيم عشرة أيام، هذه الدعوى يترتب عليها لوازم وتوالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها على ما سوف يأتي. من هنا لا نستفيد من قوله عليه السلام هو بمنزلة أهل مكة إلا فقط وفقط أي شيء هو وجوب الإتمام عليه. كيف أهل مكة بيتم الصلاة منه في وطنهم إذا أيضا يتم صلاته في المكة؟ وبالتالي على هذا التقدير سوف لا يكون خروج خروج المقيم عن عنوان حينئذ المسافر من حيث وجوب القصر في البين، لا يكون خروجا موضوعيا إنه يكون خروجا حكميا، يعني هو مسافر في البين فقط، فقط هو بمنزلة أهل مكة من حيث وجوب الإتمام، هذا هو الاستثناء، فيكون تخصيصا مع بقاء عنوان المسافر عليه، ولا يكون هنالك حينئذ خروج موضوعي، وإنما خروج فقط فقط من حيث الحكم في البحر، هذا اللي يحاول الاستفادة. ليش؟ وذلك على أساس دعوة الانصراف وعدم انعقاد الإطلاق في قوله عليه السلام ومنزلة أهل مكة، الانصراف بمنزلة أهل مكة من حيث حينئذ وجوب إتمام الصلاة، لا هو من أهل مكة من حيث ومن حيث ومن حيث حينئذ في البحر، هذه الدعوة الأولى، هي مسألة حينئذ الانصراف في البحر. هذه الدعوة يعني بحاجة إلى دليل، يعني بعبارة أخرى التعبير بمنزلة أهل مكة، حتى خلني أخذ البحث على شو اسمه، يعني مش نمر على الروية ويبقى في النفس منها شيء. الكلام الذي نريد أن نقوله وهو أن هذه الرواية تكون بمثابة الحاكم على روايات أدلة حينئذ أهل البلد، يعني أهل الوطن، يعني مثلا من كان وطنه مكة، من كان وطنه المدينة، من كان وطنه أي بلد، مثلا طهران، النجف، كربلاء، لهم حينئذ أحكام وأثار خاصة. هذه الروايات لا تقول وهو بمنزلة أهل مكة، عم بتنزل المقيم منزلة حينئذ أهل الوطن، يعني كأنه صار مواطنا في البلد، هذا لسانه لسان الحكومة في البحر، يعني من أوضح يعني بالملاك حينئذ هون النظر، مش مسألة التنزيل والجسم، هو بمنزلته ناظر للآثار التي حينئذ للمنزل عليه ومحاولة سحب وترتيب كل تلك الآثار التي له، إلا حينئذ إلا ما خرج بالدليل. يعني بعبارة أخرى مر معنا إذا تذكروا في الحكومة أنه لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق الدليل المحكوم لترتيب الآثار، ومن أحد الخصوصيات التي امتاز بها الدليل الورود عن الحكومة أنه يكفي في الورود أن ينزل، إذا لأن الورود قد يكون بلسان حينئذ التوسع وقد يكون بلسان التضييق، إذا نزلنا حينئذ إذا الدليل تكفل تنزيل شيء نزل شيء آخر من باب الورود كان واردا عليه باب رفع الموضوع، مثل الرفع مثلا دليل حجية الأمارة لموضوع حينئذ الأصل العقلي في البحث، واضح؟ يمكنك أنت أن تتمسك حينئذ بنفس الدليل المورود، بنفس الدليل المورود لترتيب الأثار، تتمسك بإطلاق الدليل المورود لترتيب الأثار في البحث، وهذا بخلاف الحكومة. في الحكومة لا يمكنك أن تتمسك بإطلاق حينئذ الدليل المحكوم لترتيب الآثار على المنزل منزلة حينئذ الدليل المحكوم في البحر، يعني مثلا لما قال أكرم العالم ثم جاء وقال العابد عالم، نزل العابد منزلة العالم في البحر، لا يمكنك بإطلاق أكرم العالم، يعني كان خلينا نفترض لأكرم العالم له إطلاق له أثار أنك تكرمه مثلا بالإطعام، تكرمه بكذا بكذا إلى آخره، خلينا نفترض مثلا أكرم، ليس بوسعك أن تتمسك بإطلاق أكرم العالم يعني الدليل المحكوم لترتيب وسحب تلك الأثار بالنسبة للمنزل منزلة حينئذ العالم، يعني العابد في البين والزاهد، وذلك ليش؟ لأن الدليل المحكوم إنما يتناول أفراده ويتناول العنوان الأفراد الوجدانية والأفراد التي يصدق عليها حينئذ عرفا عنوان أكرم العالم، واضح؟ هنا جاءت التوسعة والتفسير والبيان والنظر حينئذ بدليل شرعي وتعبد شرعي، أما حقيقتان لم يكن الزاهد أو العابد عالما في البين، إذا أردنا أن نسحب تمام آثار المحكوم والتي ترتب على الدليل المحكوم إلى المنزل منزلة الدليل المحكوم منزلة الموضوع في الدليل المحكوم في البيت، احتجنا إلى إطلاق حينئذ الدليل الحاكم. بإطلاق الدليل الحاكم نرتب حينئذ كل ما يمكن من آثار للدليل المحكوم على الفرد المنزل منزلة موضوع الدليل المحكوم في البيت، وهذا الشيء بعينه نريد أن نشير له في المقام. لدينا دليل حاكم له صحيح الزرارة وهو بمنزلة أهل مكة. لدينا الدليل المحكوم اللي هي أدلة حينئذ حكم المواطن في البين، الآثار الشرعية التي ترتب على من كانت مكة وطنه، من كانت المدينة وطن، من كانت النجف وطنه إلى آخره. من كانت مثلا مكة وطنه إذا خرج إلى مدن المسافة لا يكون قاصن المسافة، لا يكون قد أنشأ سفرا، فليجب عليه التقصير مثلا في البين، وإنما يتم مثلا صلاته. من آثار المقيم حينئذ في عفوا من آثار أهل مكة أنه إذا خرج وأنشأ سفر ذهب ثم رجع بمجرد حينئذ بلوغ حد التراخص ودخوله إلى حينئذ أسوار مكة حينئذ يتم الصلاة في البين وينقطع به سفره. منها أنه مثلا لا يجب عليه حينئذ القصر ولا يجوز ولا يرخص له بالقصر إلا أيضا إذا خرج عن أسوار المدينة وبلغ حد الترخص في البين. ومنها 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 حينئذ من آثار في البين. هذه الآثار هل يمكن أن نرتبها على الذي على الفرد الإدعائي وهو المقيم الذي نزل منزلة أهل مكة، أو أنه لا يمكن ترتيبها في البين؟ ترتيبها لا يكون حينئذ بإطلاق الدليل المحكوم بالأدلة التي تكفلت بيان أحكام من كانت مكة وطنه، من كانت النجف وطنه، من إلى آخره. يعني أدلة تكفلت حكم من كان وطنه أي بلد أنه مثلا من أثاره كذا وكذا وكذا وإلى آخره. واضح؟ لا يمكن ذلك. ليش؟ لأنه إذا نزل المقيم منزلة من كان أهل مكة منزلة أهل مكة إنما هو ادعاء في البين وليس حينئذ عملية حقيقية، ليس من باب حينئذ الورود حقيقة ولو من باب حينئذ الادعاء. واضح؟ عفوا، ولو من باب التعبد في البين. هنا لا، التنزيل تنزيلا ادعائيا، المقيم شيء وأهل مكة شيء آخر. إذا نزلت منزلة أهل مكة حينئذ ادعاء، ودليل حكم المواطن إنما يتناول أفراد المواطن حقيقة، وهذا مش فرض حقيقي إنما هو فرض ادعاء. حتى نرتب آثار الدليل المحكوم في البين لابد وأن نتمسك بإطلاق الدليل الحاكم. يعني هل يوجد إطلاق فيه وهو بمنزلة أهل مكة، أو أنه لا يوجد فيها إطلاق في البين؟ هذا اللي بدنا نحن نبحث عنه في المقام. الدعوة التي ترد من قبل صاحب الجواهر أنه لا، ما في عندنا إطلاق، وإنما هي منصرفة فقط وفقط لخصوص حكم الإتمام في البين، ليسأل لهذا الأثر الشرعي ليسأل. بالنسبة لأهل مكة لهم أثار شرعية كثيرة، منها وجوب إتمام الصلاة. هذا نزل المقيم منزلة أهل مكة فقط وفقط من حيث إتمام الصلاة ليسأل، وأما سائر الأثار لا. ليه؟ وذلك على أساس دعوة الانصراف في البين، منصرفة إلى خصوص هذا الحكم ليس إلا في البين. هذه الدعوة اللي وردت في كلام صاحب الجواهر اللي هي بالتالي ما فينا نجمع بين إطلاق ودعوة انصراف في البين، هذه الدعوة حينئذ نرفضها بعدة نكات. ننبه على نقطتين في البين. النقطة الأولى وهي قول عليه السلام وجب عليه إتمام الصلاة، ثم يبين حينئذ الحكم. ليش بحاجة بعد ذلك أن يقول وهو بمنزلة أهل مكة؟ يعني من باب التفنن بالتعبير، من باب زيادة التعبير ليس إلا. طيب هو بمنزلة أهل مكة ليش؟ فقط وفقط لوجوب إتمام الصلاة، ما بينها أول، ما بيعد في حاجة. بل بالعكس، لو قال وهو بمنزلة أهل مكة ابتداء ثم قال فيجب عليه إتمام الصلاة، يمكن كين حينئذ قلنا أنه اقتصر على هذا الأثر ليس إلا في البين، فالإمام بصدد تنزيل المقيم منزلة أهل الوطن فقط وفقط من حيث وجوب الإتمام ليس إلا. الإمام مش هكذا، الإمام ابتداء قال وجب عليه إتمام الصلاة ثم قال وهو بمنزلة أهل مكة. لو كان الأثر فقط ذلك هذا كده مش بس تأكيد، يعني بالتأكيد بيبقى له معنى محصل في البين، وأنه قد يخرج له جهة بيانية، وأنه وجب عليه إتمام الصلاة لأنه بمنزلة حينئذ أهل الوطن في البين. يعني وجب عليه إتمام الصلاة مو من باب الخروج الحكمي في البين والتخصيص، وإنما من باب الخروج الموضوعي. بس مش هذا حينئذ الأمر في المقام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الإمام عليه السلام ذكر عدة تفريعات طيب هيدي التفريعات لو كان الأثر منحصر فقط وفقط في مسألة وجوب الإتمام لدعوى الانصراف في تنزيل المقيم منزلة أهل مكة كما أفاد صاحب الجواهر في البين، لازم أن لا يكون موطئ قدم لهذه التفريعات. ليش؟ لأنه سلام الله عليه وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى مثل خروج أهل مكة إلى منى، شو وظيفته؟ خرجوا إلى منى مش قصدين منى، خرجوا إلى منى في طريقهم إلى عرفات، فقال وجب عليه القصر، لأنه مثل أهل مكة، كيف أهل مكة بيقصروا إذا خرجوا إلى عرفات كذلك هو. هيدا التفريع الأول. التفريع الثاني وهذا الأهم، فإذا زار البيت أتم الصلاة مثل أهل مكة، كيف أهل مكة إذا رجعوا إلى البيت يتم الصلاة كذلك هو يتم الصلاة. ثم ويتمها إذا رجع إلى منى بضل على التمام حتى ينفر، املي حتى ينفر، حط محل حتى ينشئ سفرا جديدا في قلبه، ما يدري يعني مثل شو أهل مكة صار حينئذ. هون شوف شو اللي هيدي الآثار تترتب على تنزيل المقيم منزلة أهل مكة فقط وفقط من حيث وجوب الإتمام أو لا، في عنا آثار أخرى في قلبه جزما وبتا، لدينا حينئذ آثار أخرى في المقام هي التي أيضا على أساسها كانت عملية التنزيل. هلأ بعض الآثار لا نلتزم بها سوف يأتي حينئذ الحديث عنها. هذه مسألة الإطلاق ودعوى الانصراف في البين، ليش؟ لأنه هذه مسألة أساسية في المقام، إذا ما تمت لدينا لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل لمجرد تنزيل المقيم منزلة أهل مكة، لا يمكن التمسك بإطلاق دليل المحكوم لترتيب آثار الدليل المحكوم بالنسبة لهذا المنزل منزلة أهل مكة، أعني المقيم في البين. لما مر معنا أن أي دليل لا يتناول إلا أفراده العرفيين والحقين، الفرد الإدعائي لا يتناوله إلا بمقدار أن لا يلزم اللغوية. طيب أنا ليش نزلت المقيم منزلة أهل مكة؟ أخي لحتى لا يلزم اللغوية فقط فقط بإتمام الصلاة في البين. أما أزيد من هذا هذا بحاجة إلى مؤونة. هاي المؤونة نعم بدنا نستفيدها من الإطلاق والعموم في دليل الحاكم في البين، اللي هو عبارة أخرى عن عموم المنزلة اللي كنا نشير إليها ونتحدث عنه في البين. هذا المطلب الأول لابد أن نأسس حينئذ عليه. ليست الحكومة بمثابة الورود مجرد تنزيل فرد منزلة حينئذ فرد آخر حقيقة ولو بالتعبد في البين، يكفي لأن يتناوله الدليل المورود ولتترتب عليه آثار الدليل المورود بمجرد حينئذ، ليش؟ لأنه صار ذاك حينئذ بيان حقيقة ولو بالتعبد، الأمارة سوف تصبح بيانا حقيقة لكن ببركة الدليل تكفل جعل الحجية والبيانية للأمارة في البين. هل مقدار يكفي حينئذ في رفع موضوع الأصول العقلية كما مر معنا في موارد الفوارق ما بين الحكومة والورود في البين؟ أي وجه؟ لا 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 لا، ردين. الرد الأول أنه بالتأكيد بل في لغوي إتمام الصلاة وهو منزلة أهل مكة، طبعا ما عادش إلى ما النقطة الثانية التفريع الذي ورد، فإذا الثانية ويتمها إذا رجع إلى ما، هذه كلها بتأكد أنه حينئذ ليس الأثر فقط وفقط وإلا يكون مناف مع، يعني دعوة الانصراف لا تنسجم مع ترتيب هيدي الأثر. يعني الإمام عليه السلام عم بيثبت الإطلاق وعم بيثبت العموم في عملية التنزيل في البين، واضح؟ إلا أنك بدك تدعي أنه هالأثار فقط وفقط، غير هاي الأثار ما فينا إحنا شوه نتعدال في المقام، غير هيدي الأثار. وفي أثر جدير جدا بالاهتمام به، وهذا الأثر كتير ما بيوقع بورطة للمستدل في البين، اللي هو مسألة المقيم إذا خرج إلى ما دون المساف في البين. هذا أثر مهم جدا واضح. هلا أساس الكلام لصاحب الجواهر هو مسألة الخروج إلى ما دون المساف في البين فقط بهالمقدار، كان هو أساس كلام، بس هو كلام عام على كل حال، لا نأتي ونضيق واسعا فيما فعله صاحب الجواهر في البين. طيب هلا الآثار التي يمكن حينئذ أن ترتب على تنزيل المقيم منزلة أهل مكة آثار عديدة. مسألة إتمام الصلاة وإذا أشرنا له، وإذا أثر مفروغ عنه بل هو تصدر قبل الإشارة إلى هو منزلة أهل مكة، هذا أثر أصلا. الأثر الآخر أنه إذا خرج إلى ما دون المسافة، يعني إلى مثلا كان بمكة وخرج خلنا نفترض إلى مثلا مكان وجود قبر جد النبي صلى الله عليه وآله عبد المطلب عليه السلام، راح لحتى يزور مثلا القبر، أو لا مثل ما هلأ بيطلعوا على غار حراء من شيء بيعملوا مثلا عمرة التمتع، وبفترة الاستراحة ما بين العمرة والحج بيروحوا على غار حراء وهو خارج حينئذ خارج مكة، ولكنه دون المسافة الشرعية معروف إذا بيروح على غار حراء. طيب هذا حينئذ خارج، هل هذا حينئذ يقدح في الإقامة 10 أيام أو أنه لا يقدح في الإقامة؟ واضح. حبيقول أن المقيم بمنزلة أهل مكة حينئذ استفدنا عموم المنزلة. أحد تلك الآثار أنه إذا خرج إلى ما دون المسافة تبقى وظيفته التمام، يعني أنه لا يخرج من التمام إلى القصر إلا إذا أنشأ سفرا جديدا. هذا التعبير الضابط اللي أشار للسلخوئي في غير محله كما تقدم معنا، وهو أن من كان وظيفته التمام لا تنقلب وظيفته القصر إلا إذا أنشأ سفرا جديدا، وإذا لا تنقلب وظيفته من التمام، لأنه المقيم من أهل مكة يتم الصلاة، فإذا أتم الصلاة لا يقصر إلا إذا أنشأ سفرا، والخروج إلى غار حراء حينئذ لا يكون فيه إنشاء لسفر في البعيد. هذه نقطة مهمة جدا، إذا بنينا أولا على عموم حينئذ التنزيل في البعيد وعموم المنزلة، هذه النقطة لابد وأن نرتبها في المقام. النقطة الأخرى وهي أنه بمجرد الوصول إلى حد الترخص بالرجع، يعني خارج إلى عرفة ورجع من عرفات إلى منى ثم إلى مكة، بمجرد بلوغ حد ولوجه في حد الترخص لمكة دخول أسوار مكة وجب عليه حينئذ التمام في البحر. هذه نقطة أخرى حينئذ يمكن أن تستفاد في المقام. واضح. النقطة الثالثة وهي النقطة الأهم، أنه إذا بنينا على عموم المنزلة سوف يكون خروج المقيم عن عنوان المسافر ليس خروجا حكميا، ليس هو مسافر. التفت، في عنا 3 عناوين، في عنا شخص مسافر عرفا وشرعا وحكما. عرفا العرف بيشوفوا انه مسافر بمعنى صدق الصفور والخروج والبروز والخروج من مكنونه في البيت، وشرعا أيضا لأنه موضوع السفر الشرعي صادق عليه، وحكما أيضا اللي هو عبارة عن وجوب القصر عليه في البحر. عندنا شخص مسافر حينئذ هو عرف، مسافر عرفا في البحر، واضح، لكنه شرعا لا يكون مثلا مسافر في البحر، أو لا حتى شرع مسافر لكنه لا يكون له حكم المسافر في المقام. هذا اللي بدنا نقوله. مثلا بالنسبة للمسافر سفر معصية في البحر، هو عرف مسافر وشرعا أيضا هو مسافر، ولكنه لا يتناوله حكم المسافر له وجوب القصر، وأنه لا يستحق هذه المنحة الإلهية في البحر لأنه بصدد معصية المولى، لا تمنح له هذه المنحة والتخفيف من المولى بالنسبة له في البحر. فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفت كذا، هذا كله عملية تخفيف والتكريم حينئذ للمكلف، وهذا لا يستحقه حينئذ العاصي. واضح. مرة ثالثة لا، يكون حينئذ مسافر عرفة، يكون مسافر عرفة لكنه شرعا ليس مسافرا، كذلك حكم حينئذ المسافر لا يتناوله، كما هو الحال بالنسبة لي المقيم في البحر. المقيم حسب الفرض هو عرفا مسافر بلا أي إشكال، ما حد يشك حينئذ في السفر. والإشكال الذي أورده صاحب المستند كما تقدم معنا بالأمس وارد على الصدق العرفي، وهذا لا يخالف به، وإنما الشأن هل هو مسافر شرعا أو لا. هذه الرواية تقول أنه ليس مسافر، هو من أهل مكة يعني ليس حينئذ بمسافر في البحر. والأثار التي لأهل مكة حينئذ تكون له اللي هي من جملتها حينئذ وجوب الإتمام، التي من جملتها وجوب إتمام الصلاة عليه في البحر. فيكون خروج المقيم عن المسافر خروجا موضوعيا، بس موضوع تعبدي وموضوع ادعائي، مش موضوع عرفي في البحر، ليس موضوعا عرفيا، إنه موضوعه ليش؟ لأنه بحسب الصدق العرفي قطعا وجزما هو مسافر في البحر بلا أي إشكال، وإنما الشأن هل هو مسافر بنظر الشارع بنزل منزلة أهل مكة. فموضوعا بنظر الشرعي لا يكون حينئذ مسافرا، وبالتالي يترتب عليه أنه لا يجب عليه القصر، وإنما يتعين عليه التمام في البحر. هذه النقطة الثالثة اللي هي عموم المنزل، فيكون الخروج خروجا موضوعيا بالتعبد وبالإدعاء، مش خروج موضوعي بحسب الصدق العرفي حينئذ في البحر. هذه النقطة التي نريد أن نشيرها. بعد ذلك يقع الإشكال في نقطتين بالنسبة للرواية، يعني في فرعين وفي أثرين أشارت لهما الرواية. الأثر الأول إذا خرج إلى منى وجب عليه القصر، هذا واضح ما حد يناقش به. بالنسبة للمقيم سواء تناوله حينئذ كان المقيم منزلة أهل مكة ادعاء أو لم يكن منزلة أهل مكة، حينئذ حكم المقيم أنه إذا أنشأ سفرا جديدا وجب عليه القصر. ومن مكة إلى عرفات في عندنا سفر ولو بنحو الترفيق في البحر، هل مقدار يكفي حينئذ لأن يوجب عليه القصر في البحر؟ هنا الشاهد، فإذا زار البيت يعني رجع إلى مكة، يعني راح مسيفة ولو تلفيقية ورجع لغير يومه، لأنه لح يروح بده يبيت بأول ليلة، ليلة عرفة لح يقضيها بمنى، ويوم عرفي بشو اسمه، وحتى الغروب بده يرجع لح يكون، ويوم العاشر وليلة العاشر ما بين مكة وعفوا ما بين عرفات لحتى يوصل للمزدلفة، لأنه بده شو اسمه الوقوف الركني بالنسبة للوقوف بالمزدلفة في البين والمرور على المزدلفة، حينئذ رح يكون في عنده ليلتين يقضيهما في خارج حينئذ مكة. فبالنسبة للسفر الترفيقي من بريد في بريد أو أربعة في أربعة مع الرجوع لغير يومه، يعني ليومين أو ليلتين في البين سوف يشمله في البين، مع ذلك فإذا زار البيت أتم الصلاة، يعني صار مثله مثل شو أهل مكة، واضح يعني بيتم الصلاة وكذا. وأكثر من هيك يعني بعد شوي، ويتمها إذا رجع إلى منى حتى ينفر، يعني حتى لو رجع، ما هو بعدين لحير بده يجع البيت زار البيت بده يقوم بأعمال حينئذ الحج في البيت، وقت اللي بده يخلص أو ببعض تلك الأعمال لح يرجع إلى منى، يأتي حينئذ بأعمال منى من رمي الجمار الثلاث ومن المبيت وإلى آخره، هودي الأحكام. طيب إذا رجع إلى منى لأنه لح يرجع دون المسافة، قال أتم الصلاة ويتمها إذا رجع إلى منى حتى ينفر، يعني حتى ينشئ سفرا جديدا في البحر. هون حينئذ يقع الإشكال إنه هذا الشق من الرواية بهذين التفريعين، إذا زار البيت أتم الصلاة ويتمها إذا رجع إلى منى حتى ينفر، هذان الشقان غير معمول بهما، وهذان الشقان حينئذ معرض عنهما في البحر. وهذا اللي حمل بعض الفقهاء إلى حينئذ رمي هذه الرواية. ليش؟ لأنه لا يمكن التجزئة والتبعيض في دلالاتها من حيث الحجية في البين، لمكان الترابط فيما بين أبعاد هذه الرواية من حيث الدلالة في الحجية، فإذا سقط بعض حينئذ تلك الدلالات عن الحجية في البين بهالمقدار، في زار البيت أتم الصلاة ويتم إذا رجع منها حتى ينفر، يكون سقوط لها بالتمام لمكان الترابط في الحجية المنعقد فيما بين هذه الدلالات وأبعاد هذه الدلالات في البحر، مش من سقط هالمقدار وهودي بهذا من يوكل علمه إلى أهله في البين وموهون ومتروك ومدشو ونأخذ بالمقدار، لا، إذا يوجب لما كان الترابط في الحجية فيما بينها يوجب حينئذ سقوطها بالتمام حينئذ عن الحجية والعمل به. هذا هو أساس منشأ الإشكال حينئذ في البين. إلا أن هذا الكلام يعني ما في أهون أنه يصدر أي واحد منا يطع عليه، مش معقول أنه إذا رجع لا يتم الصلاة إلا إذا أنشأ إقامة 10 أيام، هذا اللي حينئذ يأتي من كلام. فكيف حينئذ مع هذا الوضع يزور البيت ويتم الصلاة مطلقا سواء أنشأ إقامة 10 أيام أو لم ينشئ إقامة 10 أيام في البلد؟ هذا ما سوف يأتي إن شاء الله نهار التنين بعونه تعالى، والحمد لله.